فليس فيه أجور. نعم. ثلاثة. يعني الذي له طوق هذا يعرفه أهل الخبرة. نعم.
وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء.
فكان.
لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. والسمك في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها ولأن حرمته بمحله وهو في بمحله وهما في المحل سواء. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع. وسائر الحيوانات حكمها.
وهذا هو هذه الرواية الثانية هي الصواب بلا شك، وأن صيد البحر في الحرم ليس حراما. فلو فرض أن بحيرة صارت في الحرم وظهر فيها أسماك فإن أسماك هذه حلال، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم.
طيب، خمس فواسق أو خمس فواسق؟ القارئ
خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن.
خمس فواسق عندي
لفظ الحديث
هذا اللي عندي الآن. قال خمس فواسق.
خمس الظاهر الشيخ أنها خمس فواسق
أو خمس فواسق.
لا، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
طيب ما الفرق بين عبارتين؟
الظاهر والله أعلم أننا إذا قلنا خمس فواسق انحصر هذا بهذا الخمس لهذه الخمس فقط،
اختصر الحكم بهذه الخمس من الفواسق.
نعم.
وإذا قلنا
خمس فواسق شمل غيرها مما يقاس عليها.
نعم.
قلنا
خمس فواسق
صار هذا
الجزء فقط.
خمس
فواسق
يعني خمس أجناس. ما هو بعرف. خمس فواسق يكون كم تقتل؟ ها؟ يكون كم تقتل؟ هينا أمسك الأراب، لكن الحكم إذا قلنا خمس فواسق يقتل صار لا يقتل من الفواسق إلا هذه الخمس، وإذا قال خمس فواسق لم يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. وأيا كان سواء بالإضافة أو بالقطع فإنما لم يدخل نص لفظا دخل قياسا فيقاس عليها ما كان مثلها أو أولى. نعم، هذا فرق. إذا قلنا خمس فواسق صار معناها اختصت هذه الخمس من بين الفواسق بأنها لا تقتل، وعلى هذا فقد يعارض معارض في القياس. وإذا قلنا خمس فواسق يقتل فهذا منكر فلا يمتنع القياس. نعم. أليس
يا شيخ هذا نفس الجواب الذي أجبت به؟
نعم.
أليس هو الجواب الذي أجبت به؟
أجبت به أنت؟ هو جواب
هو نفسه
أو قدير منه.
إلا أن القمل لا يحرم إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا.
وسبق لنا أن القمل إيش؟ لا، القول الراجح، القول الراجح أنه لا يحرم وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى. نعم.
ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل ولو قتل وحد
إلى كل قاتل. فإذا قال قائل الكافر ليس مكلفا بشرائع الإسلام حتى يسلم، قلنا إن هذا من باب الضمان، من باب ضمان الإتلاف، وهو ويستوى فيه الكافر وغيره. فإن قال قائل كيف يقتل الكافر صيدا في الحرام، فالجواب يمكن، إما أن يقتله وهو في الحل والصيد في الحرام، وإما أن يدخل معاندا وهو كافر فيدخل الحرم. المهم من المقصود التصوير. فهل إذا قتل الكافر صيدا في الحرم يلزم بالجزاء؟ الجواب نعم، لا تعبد لله ولكن ضمانا للمتلف. طيب وإن أحرم الكافر وقتل الصيد وهو محرم، نقول لا صح الإحرام ولا جزاء عليه فيما قتل من الصيد إلا أن يكون في الحرم. هنا إيش؟ يعني في الحرم قصدك؟ إيه نمنعه الكافر والكافر إذا قتل شيئا محرما حرم أكله. نعم أحمد. ما مرت علينا هذه؟ يقول الحيوانات البرمائية التي تعيش في البحر وفي البر، هل تلحق بالبحر بحيوان البحر أو بحيوان البر؟ البر. نعم. ثلاثة أخذنا. نعم.
ما جاء وقت الأسئلة.
نعم.
وقت الأسئلة ما جاء.
كيف؟
في وقت الأسئلة ما جاء.
الآن ابتداء الأسئلة إذا مضى صفحة. هذا تأول القراءة. ثم من بعد ذلك إذا مضى خمسة أسطر.
شيخ تكثر الأسئلة.
الآن كثر. يعني نخلي بعد كل صفحة أسئلة.
هذا المقرر كل صفحة عشان نمشي.
كل صفحة أسئلة. طيب عجلة أنت المحاسب. نعم.
ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد. فكان جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال.
وقيل إذا قتله المحرم، يعني إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاءان، لأنه شمع عندنا سببان للتحريم، كونه في الحرم وكونه محرما، ولكن الراجح أنه جزاء واحد. وهذا كما قيل في القارن إنه إذا قتل صيدا لزمه جزاءان، لأنه جامع بين الحج والعمرة بين النسكين، والصحيح أنه لازمه إلا جزاء واحد في المسألتين جميعا. نعم.
فصل. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميتا، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل.
وهذا وقد قلنا قبل قليل من الصحيح أنه أن له إرساله، أن له الدخول به وأنه ملك. والفرق بينه وبين الإحرام الذي قاسه عليه أن هذا ليس صيد حرم، فهو لم يدخل في التحريم أصلا. وأما الإحرام فإن المحرم ممنوع من أن يتملك الصيد، وممنوع من أن تكون يده مشاهدة عليه. نعم.
وإن رمى من الحل صيدا،
وإن أمسكه في الحرم، وإن أمسكه في الحرم،
وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل.
هذا صحيح.
وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله.
وإن قتله على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل هذا شيء عليه. نعم كيف؟ نعم صحيح. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل فلا ضمان فيه. اقرأ وإن رمى من الحل صيدا في الحرم. واضح هذا؟ هو في الحل خارج رمى صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه لأنه صيد حرمي معصوم من حل. ثم قال وإن رمى من الحرم صيدا في الحل. كيف؟ لكن الحكم مختلف. وش اللي عندكم؟
وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله.
وإن رمى
من الحرم صيدا في الحل.
نعم.
أو أرسل كلبه عليه.
نعم.
أو قتل صيدا على غصن في الحل.
نعم.
أصله في الحرم.
نعم.
فلا ضمان فيه لأنه صيد حل. قاتله حلال فلم يضمن.
قاتله
حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل.
أصبر يا رجال. وش بعده؟ إذن عندكم نقص. لا عندكم ليس عندكم وإن رمى من الحل صيدا في الحرم. ما هي عندكم؟ ها؟ يعني بعد وقول النبي أي تقديم تأخير. طيب ماشي. نعم.
وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في الصورة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية. وعن أحمد
كيف؟ وهي ها؟
عندنا في المسألة الأولى
إيه لأنها معكوسة عندك. المسألة الأولى عندكم هي الثانية عندي. نعم.
وعن أحمد فيهما جميع الروايتان فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعا في الحل.
عندنا لأن الصائد والصيد تقديم وتأخير ولا بأس ما يضر. نعم.
وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل
والصحيح أنه لا يضمن يعني أنه رمى صيدا في الحل وهو أيضا في الحل ثم إن السهم طاش مثلا ورمى صيدا في الحرم وأصاب صيدا في الحرم فالصحيح أنه لا ضمان عليه لأن الله اشترط في وجوب الضمان أن يكون متعمدا.
وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه روايتان أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا
إحداهما الصواب.
إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا أو قد دخل باختيار
وقد إيه
لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم. والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل لأنه صيد ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال
ما عندي. نعم نعم ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر نقف على هذا. نعم الوقت انتهى. كيف؟ وقال أبو بكر الصواب أنه لا ضمن عليه إذا دخل الكلب لأنه لأن له اختيارا. الأخ أحمد
تفضل.
في لا الصحيح أنها في المسجد في المسجد الذي فيه الكعبة فقط، لأنه روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من مما سواه، نعم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة. لكن الصلاة في مساجد الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بالحديبية في الجانب الحل منها، وكان يصلي في الحرم، فدل ذلك على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن المضاعفة المخصوصة إنما هي في مسجد الكعبة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومن المعلوم أن الرحال لا تشد إلى مسجد في مكة غير مسجد الكعبة، فالذي تضاعف فيه الصلاة هو الذي تشد إليه الرحال. نعم إذا كنت لا تشتري الحاجة إلا لأجل الدخول في المسابقة فهذا لا يجوز. أو كان هذا المحل قد رفع قيمة السلعة من أجل المسابقة فلا يجوز أيضا. أما إذا كنت محتاجا إلى السلعة وكان ثمنها كالثمن في بقية المحلات فإن ذلك لا بأس به، لأنك في هذه الحال إما أن تكون سالما وإما أن تكون غانما فلا يكون من الميسر.
الله يرحمه. وإذا كان اشتريت نوع من البضاعة يعطونك بعض الأشياء المصاحبة لهذه البضاعة من باب تسجيل هذه البضاعة، هل هذا جائز؟
نعم هذا جائز أيضا، لأن شوف بارك الله فيك إذا كان الإنسان إما سالما وإما غانما فلا بأس.
شيخ مقدار الطبخية في البحرين حوالي
270
ريالا.
ايش؟
مقدار الطبخية في البحرين حوالي 270 ريالا.
نعم.
الطبخية في بنجلاديش والهند وما شابه ذلك حوالي 150 ريالا. لكن من باب تسجيل المواطنين يريد تنزيل الإعلان أن تكون مقدار الطبخية حوالي 250 ريالا، والجمعية لها الحق أن تصرف هذه الطبخية في المكان المناسب.
لا يا أخي، هذا في الحقيقة تعطيل لهذه الشريعة أو الشعيرة. المقصود من الأضحية التعبد لله عز وجل بسفك دمها، هذا هو الأصل، كما قال تعالى لن ينالها لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. وليس المقصود مجرد انتفاع الفقير باللحم، فمجرد دفع قربه فلا أرى لكم أن تفتحوا هذا الباب. دعوا الناس يضحون في بيوتهم ويظهرون شعائر الإسلام في البيوت ويعرف أن هذا عيد أضحى وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فدعوا هذا وحذروا منه أيضا حتى لا تتعطل الشعيرة، لأن أكثر الناس الآن كما تعرف عندهم كسل، وإذا أتى الله بقوم يأخذون منه دراهم يخرجها من مخباته ويذهب إلى بنجلاديش أو غيرها من البلاد ويذبح هناك، على أننا لا ندري ما الذي يذبح، ولا ندري من الذابح، ولا ندري كيف تفرق، ولا ندري هل تفضل الأهواء أو لا، ولا ندري هل تذبح في الوقت أو بعده. كل هذه الاحتمالات واردة. كيف نذهب في هذه الشعيرة إلى مثل هذه المخاطر؟ لو أن الناس انكبوا على هذا، بقيت البلاد بلا شعيرة أضحية، مع أن الله قال فصل لربك وانحر، وقال فكلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل. ومتى يأكل الإنسان إذا كان هو في البحرين أو في المملكة السعودية وتذبح ضحيته في بنغلاديش أو غيرها من البلاد الإسلامية؟ ومن أراد أن ينفع إخوانه وهو صادق فلينفعه بدراهم، وليتقرب الله تعالى بذبح أضحيته يذكر اسم الله عليها، فاذكر اسم الله عليها صوافة، فإذا وجب الجنوب فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما قال لأجل أن ينتفع الفقراء، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمع الأسف أن كثيرا من الناس الآن صاروا يظنون أن الواجبات المالية التي أوجبها الله ما هي إلا انتفاع مادي فقط، ولا يشعرون بالتقرب إلى الله والتعبد له بذبح الأضاحي مثلا، أو ذبح العقيقة، أو إخراج صدقة الفطر في مكانهم. وهذا غلط وسفه. نعم. فأنتم حذروا من ذلك، إما على لسانكم وإما على لسان
الله تعالى
إن شاء الله.
شيخنا، هل ترون عدم جواز إخراج أضحية إلى خارج البلد؟
أنا أرى أنها لا تصح، بمعنى أنها ليست أضحية كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى في المدينة وذبح أضحيته بيده وسمى وكبر، هذه السنة. ولهذا لما أراد الهدي أهدى إلى مكة بعث هديا إلى مكة، لكن في الأضاحي ما بعثها إلى مكة، ضحى بها في المدينة. ما يخالف يعني، أضف إلى أضحيتك التي تجريها ب 270 مثلا، أضف إلى 100 ريال وأرسل 100 إلى 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 النيباليين والبنغلاديشيين وغيرهم، واشتروا لهم لحما هناك.
أحسن الله إليك. شيخنا، في بعض الأخوات يقومون بتدريس القرآن في مصلى خارج المسجد، فهل يجوز أن تدخل تلك الحائط؟
أي نعم.
متابعة الإمام إذا وضع مكبر صوت؟
لا.
هل يوجد فاصل والصفوف غير متصلة؟
أما من جهة متابعة الإمام فلا تصلح، وأما من جهة دخول الحائض في هذا المصلى فلا بأس، لأن هذا ليس مسجدا. يقول هل المحاذاة لواحد من المواقيت تكون بأن يصل الإنسان إلى نقطة تبعد عن مكة قدر بعد الميقات الأصلي؟ الثاني أن يصل الإنسان إلى نقطة على خط يصل بين ميقاتين أصليين؟ الثالث بأن يصل إلى أقرب نقطة في الميقات من الميقات الأصلي في طريقه إلى مكة؟ مثلا إذا كان أقرب المواقيت إليه يبعد عن مكة يومين، فإذا بقي عليه يومان على مكة أحرم، فهمت؟ على قدر المسافة، لكن لا بد ينظر أي أقرب المواقيت إليه. وهذا سؤال طويل من فؤاد الجهني. نعم، هي أقول طويل هذا السؤال. يقول نرى كثيرا في كلام أهل العلم رحمهم الله التعبير عن منهج السنة في إثبات صفات الإرادة لله عز وجل، فيقولون ثمة إرادة كونية لازمة الوقوع وقد تكون محبوبة وقد لا تكون كذلك، وإرادة شرعية لازمة المحبة وقد تقع وقد لا تقع، فما رأي فضيلتكم في هذا التعبير؟ هذا صحيح. الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد فيها، إذا أراد الله أمرا كان، وتكون فيما يكره وفيما يحب. والإرادة الشرعية التي بمعنى يحب تتعلق بالمحبوب فقط، وقد تكون وقد لا تكون، مع أن الإرادة صفة الله عز وجل الكونية كانت أو شرعية، وكأن الذي يتكلمون عنه هو المراد للإرادة. ومن المعلوم أن الإرادة غير المراد، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم الإرادة غير المراد لا شك، لكن الإرادة إرادة كونية، يعني أراد أن يكون هذا الشيء كونا وتقديرا وخلقا، أو شرعية بمعنى أراد أن يكون هذا الشيء شرعا. لا لا، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إذا أراد شيئا إرادة كونية لا بد أن يقع، لأنه يعني لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم طبعا، هو الإرادة لا بد لها من مراد، لا بد من مراد، فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع المراد، وهذا التعبير. هذه الليلة تصادف أول ليلة من أشهر لها خاصية، صحيح؟ يقول أنها أول ليلة من أشهر الحرم. نعم طيب، واللي قبلها في شهر رمضان من أشهر الحج. إذن ذو القعدة وذو الحجة فيها أنها أشهر حرم وأنها أشهر حج، وشوال شهر حج وليس من الأشهر الحرم، ومحرم من الأشهر الحرم وليس من الأشهر من أشهر الحج. سبحان الحكيم العليم. نعم لا، الحر يختلف، لأنه يعني قد يكون مثل هذه السنة حر وفي السنة أخرى براد، لأن يعني هذه تدور عليها السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: وإن جرحه في الحل. وإن جرحه في الحل فدخل في الحرم فمات فيه لم يضمن، وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمن تغليبا للتحريم.
هذه المسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسائل تكاد تكون فرضية، لأنه كيف يتصور أن يعلم الإنسان أن مقدم هذا الصيد في الحرم ومؤخره في الحل؟ يعني ما هناك حد فاصل كحد الصيد، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون مثل هذه المسائل التي قد لا تقع من لأجل التمرين، فيقول مثل هذا: اجتمع الصيد، اجتمع أو وجد في مكانين أحدهما حلال والثاني حرام، فغلب جانب التحريم. هنا:
وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك.
هذه الجملة تدلنا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصيد الطيور في وقت فراخها، لأن هذا يقتضي إيش؟ هلاك الفراخ. لكننا لا نقول إنه حرام، لأنه لم يقصد، أي لم يقصد أن يهلك الفرخ، ولهذا يرمى بالمنجنيق، ترمى المدن والقرى بالمنجنيق، وإن قتلت من إيش؟ من لا يجوز قتل، لأن هذا غير مراد. وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخيل بني النضير، مع أنه قد يكون في النخيل حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك، لأن هذا غير مقصود. نعم.
وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الفراخ. وحكم الطائر حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل.
حكم الفراخ عندنا حكم الفراخ
بدل حكم الطائر.
اي نعم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. لا ضمن الطائر. ضمن الطائر عندكم فراخ؟ لا تأكد بس هي العبارة ولا لا؟ ها؟ لا. وحكم الطائر؟ لا ما صحيح. أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. لماذا؟ لأنه أمسكه في الحرم، وأما الفراخ فهي في الحل. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. كذا عندكم؟
لا
المهم اللي عندي هذا اللي عندي سليمة. إن أمسك الطائرة في الحل في الحرم فهلك الفراخ والحل ضمن الطائر. ووجهه أنه أمسكه في الحرم. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. وهو لو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه ضمان أو لا؟ لا ضمان يا أخي، لا ضمان. الرامي في الحرم والصيد في الحل ليس عليه ضمان. ولهذا قال حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. نعم هي صحيح على نصف.
وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. وإن سكن من نفوره.
لكن لو قال قائل هذا يخالف القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. والجواب عن هذا أن نقول المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه. أنتم فاهمين؟ هو نفر صيدا في الحرم فأكله السبع، نقول الضمان على المنفر. لماذا؟ لأنه لا تمكن إحالة الضمان على المباشر الذي هو السبع. هنا
وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمن، لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام، فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه.
مش عندك؟
انتهزته حية فقال أنا أطرت، فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث.
هذا اللي عندي، هذا اللي عندي. أعد العبارة.
فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه.
لا اللي عندي فقال أنا أطرت.
فقال
أنا أطرت
بعد
قوله فانتهزته حية. فقال أنا أطرت فسأل من معه فحكم
بدل فاستشار.
فسأل اكتب اللي نمل عليه فسأل من معه فحكم عليه عثمان. عندك ما ظن هذا فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث أيضا. فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. هنا اي نعم نعم اللي طير حمامها عمر والحي اكلت اكلت حمامه. نعم هذا الاثر في نفسي منه شيء. اولا ان الحمام لا يبول وانما يضرب، ولهذا يقال ذرق الحمام. وثانيا أن عمر رضي الله عنه قال إني أطرته يعني فظنه، وهذا قد يكون على سبيل الاحتياط، وأما على سبيل الوجوب فليس بظاهر، لأن هذا إنما أطاره لدفع أذاه وخوفه من أن يتأذى عليه أن يتأذى الرداء. وهل نقول الإنسان إذا أراد أن يتخلص من أذى أحد فعليه الضمان؟ هذا بعيد. ولهذا نسأل الله أن يعين من يوكل إليه تخريج هذا الأثر. نعم كيف؟ لا بس هذا مهم، هذا مهم، ولذلك تخرجه إن شاء الله. نعم.
فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله، لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان.
قوله إلا الإذخر، وجه الاستدلال بهذا الاستثناء على العموم ما ذكره بعض العلماء الأصوليين أنه قال الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، وهذا صحيح، لأن الاستثناء يدل على أن الحكم يشمل ما سوى المستثنى، فيكون في ذلك دليل على العموم. وانتبه لقول المؤلف شجر الحرم وحشيشه، حيث إن المراد بذلك الشجر المضاف إلى الحرم والحشيش المضاف إلى الحرم. فأما شجر الآدمي الذي زرعه وحشيشه فلا يحرم. ولهذا قال المؤلف وما زرعه إنسان. وقول لأنه كالحيوان الأهلي، هذا في الحقيقة تعليم عليم، بل نقول إنما زرعه الإنسان لم يدخل في لفظ النص، لأن لفظ النص أضيف الضمير إلى من؟ أضيف الحجس والشجر إلى من؟ إلى الحرم، فلا يحتاج إلى استثناء لأنه لم يدخل أصلا. نعم.
وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع، وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها أو لا يعضد شجرها. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك
لكن كلام الخرقي رحمه الله الذي ذكر المؤلف أنه يحتمل ضعيف جدا، والصواب كلام من؟ كلام أبو الخطاب بلا شك، أن الشجر إذا غرسه الآدمي فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء، وكذلك الزرع. نعم. كيف؟ وش أخذ؟ أخذ الحرم شجر الحرم. نعم أيضاً مستثنى. إيه موجود. هو في الحقيقة حتى الآن ما أشوف شيء يشبهه في الأسواق. لكن هم وين هو في؟ عندنا يعني؟ عندنا. وش شجر؟ حزم. إيه؟ حزم ايش اللي بحزمه ورا رشاد ان شاء الله سهله يمكن بريال او ريالين مني. ان شاء الله جزاك الله خير. هذه من نشر العلم. نعم بس اخشى انه يابسه تلوث المسجد. نعم على كل حال سبقكم بها عكاشة. نعم.
وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة.
وإذا رأيت أنه ما توسخ المسجد السليم مهما تجيبه هنا ويشاهدون الأخوان لأن ما تقدر تصف لهم الآن. لو قلت مثلا مثل الصباط عندنا شيء يسمى الصباط هي أشبه ما له لكن ما ايه او كذا. نعم طيب. نعم
عندنا بالهامش صح عبارة الخرقي.
نعم
قال عبارة الخرقي هي وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجر ونبات إلا الإدخل وما زرعه الإنسان. هذه عبارة الخرقي التي قال صاحب الكتاب ويحتمل كلام الخرقي تحريم قد الشجر كله
بس
هو تحت أورد عبارة الخرقي
نعم.
التي قرأتها هل تدل على هذا؟
هو الواقع أن عبارة الخرقي مثل عبارة الكافي الآن لأن الكافي قال إلا الإدخر للخبر وما زرعه الإنسان.
نعم
على كل حال مهما كان حتى لو كانت تحتمل العبارة أنه حرام فليس بالصحيح. نعم.
وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح
في الحيوان في أصح نعم في لأنه بمنزلة السباع في الحيوان
لأنه بمنزلة السباع في الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعضد شوقها واتباعه أولى ولا بأس بقطع ما يبس
أولى هنا بمعنى أوجب ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوق قال لا يعضد الشوق فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوك؟ هذا مخالف للنص صريح. ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد 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 الاعتبار لا يعتبر.
ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يحبط شجرها ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير.
نعم. فليس فيه أجر. نعم. ثلاثة. يعني الذي له طوق، هذا يعرفه أهل الخبرة. نعم.
وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء.
فكان
لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. والسمك في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها، ولأن حرمته بمحله وهو في بمحله وهما في المحل سواء. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع. وسائر الحيوانات حكمها،
وهذا هو هذه الرواية الثانية هي الصواب بلا شك، وأن صيد البحر في الحرم ليس حراما. فلو فرض أن بحيرة صارت في الحرم وظهر فيها أسماك فإن أسماك هذه حلال، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم.
طيب، خمس فواسق أو خمس فواسق؟ القاري
خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن.
خمس فواسق عندي
لفظ الحديث
هذا اللي عندي الآن، قال خمس فواسق.
خمس الظاهر الشيخ أنها خمس فواسق
أو خمس فواسق؟
لا، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
طيب ما الفرق بين عبارتين؟
الظاهر والله أعلم أننا إذا قلنا خمس فواسق انحصر هذا بهذا الخمس، بهذه الخمس فقط
اختص الحكم بهذه الخمس من الفواسق.
نعم.
وإذا قلنا
خمس فواسق شمل غيرها مما يقاس عليها.
نعم.
قلنا خمس فواسق صار هذا الجنس فقط، أما خمس فواسق يعني خمسة أجناس.
ما هو بارك
خمس فواسق يكون كبير مبتدنا يكون كبير مبتدنا
ليش؟
أما لأقل خمس فواسق
هينا أمسة الأعراب، لكن الحكم إذا قلنا خمس فواسق يقتل صار لا يقتل من الفواسق إلا هذه الخمس، وإذا قال خمس فواسق لم يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. وأيا كان سواء بالإضافة أو بالقطع فإنما لم يدخل نص لفظا دخل قياسا، فيقاس عليها ما كان مثلها أو أولى. نعم، هذا فرق. إذا قلنا خمس فواسق صار معناها اختصت هذه الخمس من بين الفواسق بأنها لا تقتل، وعلى هذا فقد يعارض معارض في القياس. وإذا قلنا خمس فواسق يقتل فهذا منكر فلا يمتنع القياس. نعم.
أليس يا شيخ هذا نفس الجواب الذي أجبت به؟
نعم.
أليس هو الجواب الذي أجبت به؟ هذا
أجبت به أنت؟
إيه؟
هو جواب
هو نفسه
أو قريب منه.
إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة، ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا.
وسبق لنا أن القمل إيش؟ لا، القول الراجح، القول الراجح أنه لا يحرم وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى. نعم.
ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل ولو قتل محرم.
إلى كل قاتل فإذا قال قائل الكافر ليس مكلفا بشرائع الإسلام حتى يسلم، قلنا إن هذا من باب الضمان، من باب ضمان الإتلاف، وهو ويستوى فيه الكافر وغيره. فإن قال قائل كيف يقتل الكافر صيدا في الحرام، فالجواب يمكن، إما أن يقتله وهو في الحل والصيد في الحرم، وإما أن يدخل معاندا وهو كافر فيدخل الحرم. المهم من المقصود التصوير. فهل إذا قتل الكافر صيدا في الحرم يلزم بالجزاء؟ الجواب نعم، لا تعبد لله ولكن ضمانا للمتلف. طيب وإن أحرم الكافر وقتل الصيد وهو محرم، نقول لا صح الإحرام ولا جزاء عليه فيما قتل من الصيد إلا أن يكون في الحرم. هنا إيش؟ يعني في الحرم قصدك؟ إيه نمنعه الكافر ولا الكافر؟ إذا قتل شيئا محرما حرم أكله. نعم أحمد. ما مرت علينا هذه. يقول الحيوانات البرمائية التي تعيش في البحر وفي البر، هل تلحق بالبحر بحيوان البحر أو بحيوان البر؟ البر. نعم ثلاثة أخذنا. نعم
ثم جاء وقت الأسئلة.
نعم
وقت الأسئلة ما جاء.
كيف
كل وقت الأسئلة ما جاء
الآن؟ ابتداء الأسئلة إذا مضى صفحة هذا تأول قراءة، ثم من بعد ذلك إذا مضى خمسة أسطر.
تكثر الأسئلة
الآن كثر، يعني نخلي بعد كل صفحة أسئلة.
هذا المقرر كل صفحة عشان نمشي
كل صفحة أسئلة. طيب عجل أنت المحاسب. نعم
ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد، فكان جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال.
وقيل إذا قتله المحرم، يعني إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاءان، لأنه اجتمع عندنا سببان للتحريم، كونه في الحرم وكونه محرما، ولكن الراجح أنه جزاء واحد. وهذا كما قيل في القارن إنه إذا قتل صيدا لزمه جزاءان، لأنه جامع بين الحج والعمرة بين النسكين، والصحيح أنه لازمه إلا جزاء واحد في المسألتين جميعا. نعم
فصل. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميتا، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل.
وهذا وقد قلنا قبل قليل من الصحيح أنه أن له إرساله، أن له الدخول به وأنه ملك. والفرق بينه وبين الإحرام الذي قاسه عليه أن هذا ليس صيد حرم، فهو لم يدخل في التحريم أصلا. وأما الإحرام فإن المحرم ممنوع من أن يتملك الصيد، وممنوع من أن تكون يده مشاهدة عليه. نعم
وإن رمى من الحل صيدا،
وإن أمسكه في الحرم
وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل.
هذا صحيح.
وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمن، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله.
وإن قتله على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل،
لا
فلا شيء عليه. نعم. كيف؟ نعم صحيح. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل فلا ضمان فيه. اقرأ. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم، واضح هذا؟ هو في الحل خارج، رمى صيدا في الحرم، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، ضمنه لأنه صيد حرمي معصوم من حله. ثم قال وإن رمى من الحرم صيدا في الحل. كيف؟ لكن الحكم مختلف. وش اللي عندكم؟
وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله.
بس وإن رمى، وإن رمى،
وإن رمى من الحرم صيدا في الحل.
نعم.
أو أرسل كلبه عليه.
نعم.
أو قتل صيدا على غصن في الحل.
نعم.
أصله في الحرم.
نعم.
لا ضمان فيه لأنه صيد حل. قاتله حلال فلم يضمن، قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل.
اصبر يا رجال، وش بعده؟
وقول النبي صلى الله عليه
وسلم. اذن عندكم نقص، لا عندكم، ليس عندكم وإن رمى من الحل صيدا في الحرم، ما هي عندكم. ها
موجود عندهم
فيما بعد، يعني بعد وقول النبي. اي تقديم وتأخير. طيب ماشي. نعم.
وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في الصورة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية. وعن أحمد.
كيف؟ وهي. ها؟
عندنا في المسألة الأولى.
إيه لأنها معكوسة عندك. المسألة الأولى عندكم هي الثانية عندي. نعم.
وعن أحمد فيهما جميع الروايتان. فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعا في الحل.
لأن الصائد والصيد تقديم وتأخير ولا بأس ما يضر. نعم.
وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمن لأن العمد والخطأ واحد في الضمان.
والصحيح أنه لا يضمن، يعني أنه رمى صيدا في الحل وهو أيضا في الحل، ثم إن السهم طاش مثلا ورمى صيدا في الحرم وأصاب صيدا في الحرم، فالصحيح أنه لا ضمان عليه، لأن الله اشترط في وجوب الضمان أن يكون متعمدا.
وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قتل غيره ففيه روايتان أحدهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا.
إحداهما الصواب.
إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا أو قد دخل باختيار.
وقد وقد. إيه صواب.
لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم. والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه. ولا يؤكل لأنه صيد، ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال.
ما عندنا ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر. نقف على هذا، الوقت انتهى. كيف؟ وقال أبو بكر الصواب أنه لا رمان عليه إذا دخل الكلب يعني لأن له اختيارا. الأخ أحمد
تفضل.
لا الصحيح أنها في المسجد, في المسجد الذي فيه الكعبة فقط, لأنه روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من مما سواه. نعم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة, فنص على مسجد الكعبة. لكن الصلاة في مساجد الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل, والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بالحديبية في الجانب الحل منها, وكان يصلي في الحرم, فدل ذلك على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن المضاعفة المخصوصة إنما هي في مسجد الكعبة, ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام. ومن المعلوم أن الرحال لا تشد إلى مسجد في مكة غير مسجد الكعبة, فالذي تضاعف فيه الصلاة هو الذي تشد إليه الرحال. نعم إذا كنت لا تشتري الحاجة إلا لأجل الدخول في المسابقة فهذا لا يجوز, أو كان هذا المحل قد رفع قيمة السلعة من أجل المسابقة فلا يجوز أيضا. أما إذا كنت محتاجا إلى السلعة وكان ثمنها كالثمن في بقية المحلات فإن ذلك لا بأس به, لأنك في هذه الحال إما أن تكون سالما وإما أن تكون غانما فلا يكون من الميسر. نعم هذا جائز أيضا, لأن شف بارك الله فيك إذا كان الإنسان إما سالما وإما غانما فلا بأس.
شيخ بالنسبة حق مقدار القمشية في البحرين حوالي 270 ريال.
إيش؟
مقدار
القمشية.
في البحرين حوالي 270 ريال. نعم. لكن بالنسبة للقمشية في بنغلاديش والهند وما شابه ذلك حوالي 150 ريال. لكن من باب تفسير المواطنين يريد تنزيل الإعلان أن تكون مقدار القمشية حوالي 250 ريال, والجمعية لها الحق أن تصرف هذه القمشية في المكان المناسب.
لا يا أخي هذا في الحقيقة تعطيل لهذه الشريعة أو الشعيرة. المقصود من الأضحية التعبد لله عز وجل بسفك دمها, هذا هو الأصل كما قال تعالى لن ينالها لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم, وليس المقصود مجرد انتفاع الفقير باللحم, فمجرد دفع قربة. فلا أرى لكم أن تفتحوا هذا الباب. دعوا الناس يضحون في بيوتهم ويظهرون شعائر الإسلام في البيوت ويعرف أن هذا عيد أضحى وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل, فدعوا هذا وحذروا منه أيضا حتى لا تتعطل الشعيرة, لأن أكثر الناس الآن كما تعرف عندهم كسل, وإذا أتى الله بقوم يأخذون منه دراهم يخرجها من مخباته ويذهب إلى بنغلاديش أو غيرها من البلاد ويذبح هناك على أننا لا ندري ما الذي يذبح ولا ندري من الذابح ولا ندري كيف تفرق ولا ندري هل تفرق الأهواء أو لا ولا ندري هل تذبح في الوقت أو بعده, كل هذه الاحتمالات واردة. كيف نذهب في هذه الشعيرة إلى مثل هذه المخاطر. لو أن الناس انكبوا على هذا بقيت البلاد بلا شعيرة أضحية، مع أن الله قال فصل لربك وانحر، وقال فكلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل. ومتى يأكل الإنسان إذا كان هو في البحرين أو في المملكة السعودية وتذبح ضحيته في بنغلاديش أو غيرها من البلاد الإسلامية؟ ومن أراد أن ينفع إخوانه وهو صادق فلينفعه بدراهم وليتقرب إلى الله تعالى بذبح أضحيته يذكر اسم الله عليها، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ما قال لأجل أن ينتبع الفقراء، ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمع الأسف أن كثيرا من الناس الآن صاروا يظنون أن الواجبات المالية التي أوجبها الله ما هي إلا انتفاع مادي فقط، ولا يشعرون بالتقرب إلى الله والتعبد له بذبح الأضاحي مثلا أو ذبح العقيقة أو إخراج صدقة الفطر في مكانهم، وهذا غلط وسفه. نعم، فأنتم حذروا من ذلك إما على لسانكم وإما على لسان.
إذا الله تعالى
إن شاء الله.
شيخنا هل ترون عدم جواز إخراج الأضحية إلى خارج البلد؟
أنا أرى أنها لا تصح، بمعنى أنها ليست أضحية كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى في المدينة وذبح أضحيته بيده وسمى وكبر، هذه السنة. ولهذا لما أراد الهدي أهدى إلى مكة بعث هديا إلى مكة، لكن بالأضاحي ما بعثها إلى مكة، ضحى بها في المدينة.
يا شيخ الفاضل، هناك من يقول يعني يخبرنا الأخوان مثل الهندق والنيبال وبنغلاديش أنهم لا يذوقون اللحم ولا مرة في السنة.
ما يخالف يعني، أضف إلى أضحيتك التي تجريها ب 270 مثلا، أضف له 100 ريال وأرسل 100 إلى النيباليين والبنغلاديشيين وغيرهم، واشتروا لهم لحما هناك.
أحسن الله إليك. شيخنا، في بعض الأخوات يقومون بتدريس القرآن في مصلى خارج المسجد، فهل يجوز أن تدخل تلك الحائط؟
أي نعم.
متابعة الإمام إذا وضع مكبر صوت؟
لا.
هل يوجد فاصل والصفوف غير متصلة؟
أما من جهة متابعة الإمام فلا تصح، وأما من جهة دخول الحائض في هذا المصلى فلا بأس، لأن هذا ليس مسجدا. يقول هل المحاذاة لواحد من المواقيت تكون بأن يصل الإنسان إلى نقطة تبعد عن مكة قدر بعد الميقات الأصلي؟ الثاني أن يصل الإنسان إلى نقطة على خط يصل بين ميقاتين أصليين؟ الثالث بأن يصل إلى أقرب نقطة في الميقات من الميقات الأصلي في طريقه إلى مكة، مثلا إذا كان أقرب المواقيت إليه يبعد عن مكة يومين، فإذا بقي عليه يومان على مكة أحرم. فهمت؟ على قدر المسافة، لكن لا بد ينظر أي أقرب المواقيت إليك. وهذا سؤال طويل من فؤاد الجهني. نعم، هي أقول طويل هذا السؤال. يقول نرى كثيرا في كلام أهل العلم رحمهم الله التعبير عن منهج السنة في إثبات صفات الإرادة لله عز وجل، فيقولون ثمة إرادة كونية لازمة الوقوع وقد تكون محبوبة وقد لا تكون كذلك، وإرادة شرعية لازمة المحبة وقد تقع وقد لا تقع، فما رأي فضيلتكم في هذا التعبير؟ هذا صحيح، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد فيها، إذا أراد الله أمرا كان، وتكون فيما يكره وفيما يحب. والإرادة الشرعية التي بمعنى يحب تتعلق بالمحبوب فقط، وقد تكون وقد لا تكون، مع أن الإرادة صفة لله عز وجل كونية كانت أو شرعية، وكأن الذي يتكلمون عنه هو المراد للإرادة. ومن المعلوم أن الإرادة غير المراد، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم الإرادة غير المراد لا شك، لكن الإرادة إرادة كونية، يعني أراد أن يكون هذا الشيء كونا وتقديرا وخلقا، أو شرعية بمعنى أراد أن يكون هذا الشيء شرعا. لا لا، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إذا أراد شيئا إرادة كونية لا بد أن يقع، لأنه يعني لا يجوز شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم طبعا، هو الإرادة لا بد لها من مراد، لا بد من مراد، فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع المراد، وهو هذا التعبير. هذه الليلة تصادف أول ليلة من أشهر لها خاصية، صحيح؟ يقول إنها أول ليلة من أشهر الحرم. نعم طيب، واللي قبله الشهر اللي مضى من أشهر الحج، إذن ذو القعدة وذو الحجة فيها أنها أشهر حرم وأنها أشهر حج، وشوال شهر حج وليس من الأشهر الحرم، ومحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر من أشهر الحج. سبحان الحكيم العليم. نعم لا، الحر يختلف، لأنه يعني قد يكون مثل هذه السنة حر وفي السنة أخرى براد، لأن يعني هذه تدور عليها السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: وإن جرحه في الحل. وإن جرحه في الحل فدخل في الحرم فمات فيه لم يضمن وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمن تغليبا للتحريم.
هذه المسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسائل تكاد تكون فرضية، لأنه كيف يتصور أن يعلم الإنسان أن مقدم هذا الصيد في الحرم ومؤخره في الحل؟ يعني ما هناك حد فاصل كحد الصيد، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون مثل هذه المسائل التي قد لا تقع من لأجل التمرين، فيقول مثل هذا اجتمع الصيد، اجتمع أو وجد في مكانين أحدهما حلال والثاني حرام، فغلب جانب التحريم هنا.
وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك.
هذه الجملة تدلنا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصيد الطيور في وقت فراخها، لأن هذا يقتضي إيش؟ هلاك الفراخ. لكننا لا نقول إنه حرام لأنه لم يقصد، أي لم يقصد أن يهلك الفرخ، ولهذا يرمى بالمنجنيق، ترمى المدن والقرى بالمنجنيق وإن قتلت من إيش؟ من لا يجوز قتل، لأن هذا غير مراد. وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخيل بني النضير، مع أنه قد يكون في النخيل حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك، لأن هذا غير مقصود. نعم.
وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الفراخ، وحكم الطائر حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل.
حكم الفراخ، عندنا حكم الفراخ
بدل حكم الطائر.
اين وان امسك الطائره في الحرم فهلك الفراخ بالحل ضمن الطائر لا ضمن الطائر ضمن الطائر ان يكون فراخ لا تاكد بس هي العباره ولا لا ها لا وحكم الطائر المصري شيخ امسك الطائره في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر لماذا لانه امسكه في الحرم واما الفراخ فهي في الحل وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل كذا عندكم
لا
المهم اللي عندي هذا اللي عندي سليمة إن أمسك الطائرة في الحل في الحرم فهلك الفراق والحل ضمن الطائر ووجهه أنه أمسكه في الحرم وحكم الفراق حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل وهو لو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه ضمان أو لا لا ضمان يا أخي لا ضمان الرامي في الحرم والصيد في الحل ليس عليه ضمان ولهذا قال حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل نعم إيه صحيح على النسخة
وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه وإن سكن من نفوره
لكن لو قال قائل هذا يخالف القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر والجواب عن هذا أن نقول المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه أنتم فاهمين هو نفر صيدا في الحرم فأكله السبع نقول الضمان على المنفر لماذا لأنه لا يمكن إحالة الضمان على المباشر الذي هو السبع هنا
وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمن لأن هلاكه بغير سببه وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه
مش عندك
فانتهزته حية فقال أنا أبرت فسأل من معه فحكم على عثمان ونفع بن الحارث
هذا اللي عندي هذا اللي عندي أعد العبارة
فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه
لا اللي عندي فقال أنا أطرت
فقال
أنا أطرته
بعد
قوله فانتهزته حية فقال أنا أطرته فسأل من معه فسأل من معه فحكم
بدل فاستشار
فسأل اكتب اللي نمل عليه فسأل من معه فحكم عليه عثمان عندك ما ضمن
حالي
فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث أيضا
نعم
فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. هنا اي نعم نعم اللي طير حمامه عمر والحي اكلت اكلت حمامه. نعم هذا الاثر في نفسي منه شيء. اولا ان الحمام لا يبول وانما يضرب، ولهذا يقال ذرق الحمام. وثانيا أن عمر رضي الله عنه قال إني أطرته يعني فضمنه، وهذا قد يكون على سبيل الاحتياط، وأما على سبيل الوجوب فليس بظاهر، لأن هذا إنما أطاره لدفع أذاه وخوفه من أن يتأذى عليه، أن يتأذى الرداء. وهل نقول الإنسان إذا أراد أن يتخلص من أذى أحد فعليه الضمان؟ هذا بعيد. ولهذا نسأل الله أن يعين من يوكل إليه تخريج هذا الأثر. نعم كيف؟ لا بس هذا مهم، هذا مهم، ولذلك تخرجه إن شاء الله. نعم.
فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله، لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان.
قوله إلا الإذخر، وجه الاستدلال بهذا الاستثناء على العموم ما ذكره بعض العلماء الأصوليين أنه قال الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، وهذا صحيح، لأن الاستثناء يدل على أن الحكم يشمل ما سوى المستثنى، فيكون في ذلك دليل على العموم. وانتبه لقول المؤلف شجر الحرم وحشيشه، حيث إن المراد بذلك الشجر المضاف إلى الحرم والحشيش المضاف إلى الحرم. فأما شجر الآدمي الذي زرعه وحشيشه فلا يحرم. ولهذا قال المؤلف وما زرعه إنسان، وقول لأنه كالحيوان الأهلي هذا في الحقيقة تعليم عليم، بل نقول إنما زرعه الإنسان لم يدخل في لفظ النص، لأن لفظ النص أضيف الضمير إلى من؟ أضيف الحجس والشجر إلى من؟ إلى الحرم، فلا يحتاج إلى استثناء لأنه لم يدخل أصلا. نعم.
وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع، وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها أو لا يعضد شجرها. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك
لكن كلام الخرقي رحمه الله الذي ذكر المؤلف أنه يحتمل ضعيف جدا، والصواب كلام من؟ كلام أبو الخطاب بلا شك، أن الشجر إذا غرسه الآدمي فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء، وكذلك الزرع. نعم. كيف؟ وش أخذه؟ أخذ الحرم، شجر الحرم. نعم. أيدخل المستثنى؟ إيه موجود. هو في الحقيقة حتى الآن ما أشوف شيء يشبهه في الأسواق. لكن يقوم وين هو فيه؟ عندنا يعني؟ عندنا وش شجر؟ ها؟ حزم ايه؟ حزم ايش اللي في حزمه ورا رشاد ان شاء الله؟ سهلة يمكن بريال او ريالين ما ان شاء الله. جزاك الله خير. هذه من ناس من نشر العلم. نعم بس اخشى ان هي تلوث المسجد. نعم على كل حال سبقكم بها عكاشة. نعم.
وذكر القاضي وابو الخطاب انه يباح قطع الشوك والعوسج لانه بمنزله.
وإذا رايتم هنا ما توسخ المسجد السليم ما في معنى تجيبه هنا ويشاهدون الاخوان لان ما تقدر تصف لهم الان. لو قلت مثلا مثل الصبط عندنا شيء يسمى الصبط هي اشبه ماله لكن ما ايه او كذا. نعم طيب. نعم نعم
قال عبارة الخرق هي وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجر ونبات إلا الإدخل وما زرعه الإنسان. هذه عبارة الخرق التي قال صاحب الكتاب ويحتمل كلام الخرق تحريم قد الشجر كله
بس
هو تحت أورد عبارة الخرق التي قرأت هل تدل على هذا؟
هو الواقع أن عبارة الخرقي مثل عبارة الكافي الآن يعني الكافي قال إلا الإدخر للخبر وما زرعه الإنسان. هذا كل حال مهما كان حتى لو كانت تحتمل العبارة أنه حرام فليس بالصحيح. نعم.
وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح
في الحيوان في أصح نعم في لأنه بمنزلة السباع في الحيوان
لأنه بمنزلة السباع في الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعضد شوقها واتباعه أولى ولا بأس بقطع ما يبس.
أولى هنا بمعنى أوجب ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوق قال لا يعضد الشوق فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوق؟ هذا مخالف للنص صريح. ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد 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 الاعتبار لا يعتبر. نعم.
ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يحبط شجرها ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير.
نعم.
بارك الله فيك. إذا جاء الآدمي الزيارة فلبث بهذا الماء الذي يزرعه الذي يكفي بها